بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 35 من دروس العقيدة والإعجاز، ونحن في موضوعات تشرح قضايا الإيمان. أول حقيقة، الإنسان يقوم بأعمال إرادية بإرادته باختياره، وفي أعمال تجري في جسمه لا إرادية، ضربات قلبه لا إرادية، تنفسه في الليل لا إرادي، عمل الأجهزة لا إرادي. الله عز وجل لكرمه وحكمته أعفانا من آلاف الأعمال ضمن الجسم، الهضم والتمثل ووظائف هضمية وتنفسية وكيماوية لا تعد ولا تحصى، كلها أعمال لا إرادية. أنت تأكل وانتهى الأمر، أما الطعام انتقل من مكان لمكان، بعد المعدة انتقل للإثني عشر، الصفراء صبت بعض مفرزاتها، بنكرياس صب، الكبد عمل، هذا شيء أعفاك الله منه. لو كلفك أن تقوم به تحتاج 4-5 ساعات بعد الطعام للهضم، لو كلفك تقوم بضربات القلب لازم ما تنام، تنام بتموت، لو كلفك بالتنفس شيء لا يحتمل. التنفس، ضربات القلب، الهضم، أعمال لا تعد ولا تحصى، لا إرادية، أعفاك الله منها. لكن لك أعمال إرادية تختارها أنت. السؤال الآن، كيف تختار العمل؟ لماذا ذهبت إلى فلان؟ لماذا لبيت هذه الدعوة؟ لماذا أقمت دعوة على فلان؟ لماذا سافرت إلى هذا المكان؟ لماذا تزوجت هذه المرأة؟ لماذا تكلمت كلاماً بخلاف الواقع؟ في أعمال إرادية، هذه الأعمال الإرادية ما الباعث لها؟ هون سؤال. الباعث لها رؤية، يعني السارق ماذا رأى؟ رأى أنه إذا سرق سيأخذ مالاً وفيراً بلا جهد، ويظن أنه أذكى من كل من حوله، وغاب عنه أنه بعد حين يصبح في قبضة العدالة ويحاسب حساباً عسيراً. العمل قبله في رؤية، والعمل برافقه ميل، رؤية وميل، والميل متعلق بالرؤية. فالبطولة أن تكون الرؤية صحيحة، فكل إنسان يغش المسلمين. ماذا رأى؟ أنه لما يبيع بضاعة بلصاقة من مصدر لدولة كبيرة جدا ومتفوقة جدا يأخذ ضعف ثمنها، فاستطاع أن يقنع الناس أن هذه البضاعة صنع الدولة الفلانية بلصاقة وضعها على هذا القماش. طبعاً هناك لصاقات عن طريق المكوات تصبح made in France، والقماش من أسوأ أنواع الأقمشة. فهذا الذي غش، ما الذي رأى؟ رأى أن الغش عمل ذكي وفي دخل كبير. صدقوا أيها الإخوة، ما من حركة تتحركها، ما من موقف تقفه، ما من كلام تقوله، ما من ابتسامة تبتسمها، ما من تجهم تتجهمه، ما من صوت ترفعه، ما من مودة تظهرها، إلا وراءها في رؤية، والرؤية يرافقها الميل والحب. هي الحقيقة الأولى. الآن من هو المؤمن الذي صحت رؤيته؟ يعني أعظم عطاء إلهي أن تملك رؤية صحيحة. المرابي على الآلة الحاسبة أقرب هذا المليون سيأتيه مليون ومئتين ألف، أما بالقرآن يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله عز وجل إن صح التعبير خياراته في معاملة خلقه لا تعد ولا تحصى، ينتظرك لتجمع أموالاً طائلة ثم يتلفها في حريق، ينتظرك لتجمع أموالاً طائلة فتؤخذ منك مصادرة بخطأ ترتكبه دون أن تنتبه، أنت في قبضة الله. فأنا الذي أراه بطولة المؤمن، عظمة المؤمن إن صح التعبير، أنه يملك رؤية صحيحة. ما في بحياته مفاجآت، ما في دمار، ما في عمل ينهيه أبدا، لأنه يرى أن طاعة الله خير كلها، استقيموا ولن تحصوا. يرى أنه إذا وقف عند حدود الله ضمن السلامة، وأنه إذا فعل الخير ضمن السعادة، وأنه إذا ربى أولاده ضمن المستقبل، رؤيته صحيحة. لذلك أيها الأخ الكريم، أنت حينما تأتي إلى بيت من بيوت الله كي تتعلم، أنت تقوم بأعظم عمل، تقوم بعمل اسمه في عالم الاقتصاد استثماري، تستثمر هذه الساعة كي تعرف الحقيقة، كي تتحرك في اليوم التالي وفق ما سمعت. يعني معظم الناس يدمرون بفعل وراءه رؤية خاطئة، يدمرون بفعل وراءه رؤية خاطئة. أحياناً الإنسان يفكر بعيداً عن منهج الله، بل إني أقول إن كل إنسان لا يدخل الله في حساباته هو من أغبى الأغبياء ومن أحمق الحمقى، لأن القوة المطلقة في الكون التي بيدها كل شيء تجاهلها وتوهم نفسه قوياً فأخذ ما ليس له، فجاء العقاب الأليم. لذلك أنت حينما تحضر درس علم تتعلم فيه أحكام هذا الدين العظيم، أنت تضمن سلامتك وسعادتك في الدنيا والآخرة. أنا يمكن أن أطرح عليكم آلاف المشكلات المهلكة سبب جهل. أنا أذكر أن أول خطبة ألقيتها في هذا المسجد عام 74، انتهيت من الخطبة التقى بي إنسان في صحن المسجد وصار يبكي في 55. سألته عن السبب، قال زوجتي تخونني. قلت له مع من؟ قال لي مع جارنا. كيف عرفها؟ قال لي والله مرة هو عندي، أردت ألا تبقى وحدها في غرفتها، تعالي أم فلان اجلسي معنا. يبدو لفت نظره، كان ودود، بغياب زوجها طرق الباب فتحت له وابتدت المشكلة. لو حضران درس علم واحد ويعلم أحكام الشريعة ما فعل هذا. يعني قصص كثيرة جدا، بل إني أرى أنه ما من مصيبة على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا بسبب خروج عن منهج الله، وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، وأزمة أهل النار في النار هي الجهل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. في رؤية تحضر إلى هنا من أجل أن تصح رؤيتك، تحضر إلى هنا من أجل أن ترى الحق حقاً والباطل باطلاً، تحضر درس العلم من أجل أن ترى منهج الله، هو الطريق الأمثل والموصل إلى السلامة والسعادة. لكن الله عز وجل لكرمه وفضله أعاننا، كيف أعاننا؟ حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. فالإنسان إذا عمل عملاً صالحاً يشعر براحة نفسية، يشعر بتألق بسعادة، وإذا عمل عملاً سيئاً يشعر بقلق. من أين جاء القلق؟ هو أن فطرة الإنسان متوافقة توافقاً تاماً مع منهج الله، فأي شيء أمرك الله أن تفعله برمجك على محبته، وأي شيء نهاك الله أن تفعله برمجك على بغضه. لذلك في فندق بألمانيا مكتوب على السرير: إن لم تنم هذه الليلة فالعلة ليست بفرشنا إنها وسيرة، ولكن العلة بذنوبك إنها كثيرة. الإنسان مهما كان منحرفاً حينما يعصي الله يشعر بضيق بقلق. لذلك الذين يبنون عملهم على إيذاء الناس وعلى نهب أموالهم وعلى إلقاء الرعب في قلوبهم، هؤلاء أشقى الناس في بيوتهم، بختل توازنه. بفطرته يدرك أنه يبني عمله على إيذاء الناس أو على إلقاء الرعب في قلوبهم أو على ابتزاز أموالهم، في حساب دقيق، حساب الفطرة. يعني أخ روى لي قصة في لبنان، إنسان يقود مركبة بعد الساعة الثانية ليلاً، يبدو أب في الصيف، أرسل ابنه ليشتري له حاجة من السوق، فدهس هذا الطفل ومات فوراً، والدنيا الساعة 2 بالليل ما في أحد، فسجل هذا الضبط ضد مجهول، والذي دهس هذا الطفل نجا من أي عقاب من قبل الدولة. أكثر من 40 يوم ما استطاع أن ينام الليل، ثم ذهب إلى طبيب نفسي وحدثه عما جرى، فقال له: لا بد من دفع الدية لأهله من أجل أن تنام. في حساب دقيق، لأن الله حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أيها الأخوة، نحن في أمس الحاجة إلى أن تصح رؤيتنا، إن صحت رؤيتنا صح عملنا، وإن فسدت رؤيتنا فسد عملنا، وينبغي أن تصحح رؤيتنا من خلال الكتاب والسنة. مثلاً قال تعالى: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. هل ترى أنت أن طاعة الله وطاعة رسوله هو الفوز العظيم؟ يعني قد تعرض عليك صفقة أرباح فلكية، لكن البضاعة محرمة أو مفسدة أو تسهم في إفساد المجتمع أحياناً، أنت حينما تركلها بقدمك وتستغني عن كل هذا الربح، معنى ذلك أن رؤيتك صحيحة وأن رؤيتك متطابقة مع منهج الله. وحينما ترى أن هذا المال الوفير لن تستطيع أن تفوته، وأنه الله غفور رحيم، هي بلوى عامة. الإنسان لما يرتكب معصية بقى بفلسفة، يعطيك فلسفة إيه؟ لا تقبل عند الله إطلاقاً. فحينما يأتي العقاب الإلهي، تأتي المعالجة الإلهية، يندم أشد الندم. لذلك الحديث الشريف: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. تحب وفق منهج الله. هلأ في حب مع الله وفي حب في الله. الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. الحب في الله أن تحب رسول الله فرع من محبة الله، أن تحب أصحابه جميعاً فرع آخر من محبة الله، أن تحب التابعين وتابعي التابعين والعلماء العاملين والفقهاء والعلماء الربانيين، أن تحبهم جميعاً، أن تحب أهلك. الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. أن تحب زوجتك هذا فرع من محبة الله وفق منهج الله. هذه التي أكرمك الله بها، هذه التي أمرك الله أن تكرمها، أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهنهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. أيها الإخوة، من أحب لله، من أبغض لله، من أعطى لله، من منع لله، من وصل لله، من قطع لله، يعني جاءت مقاييسه، جاءت رؤيته متوافقة مع مقاييس القرآن الكريم. الآن في عندنا قضية، إذا تعارض حبان ماذا نفعل؟ الإنسان دائما يتبع الحب الأقوى، يعني شاب عصامي والده فقير، دخل المدارس، دخل جامعة، كل طموحه ومستقبله أن ينال شهادة عليا، يتعين بها بمنصب رفيع، له دخل وفير يحقق له زواجه وشراء بيت ومكانة اجتماعية مرموقة، فهذا الشيء يحبه كثيراً، يكون له مستقبل، يكون شيء مذكور، يكون له مكانة، دخله معقول، حاجاته مؤمنة، هذا شيء أحبه هذا الشاب كثيراً، صور مستقبل، يحمل دكتوراه، له بيت فخم، سيارته على الباب، زوجته كما يتمنى، مثقف ثقافة عالية، مكانته الاجتماعية عالية، في أشياء أخرى يحبها، أن يسهر مع أصدقائه، أن يذهب إلى النزهات، أن يأكل أطيب الطعام، حبه لمستقبله يغلب عليه، يعتذر عن آلاف الدعوات، وعن آلاف السهرات، وعن آلاف الأشياء الممتعة، حبه لمستقبله المتألق أكبر من حبه لهذه اللذائذ الطارئة والتي تزول بعد انتهائها. يؤسر ذاك. الآن النوم محبب، لكن حب الله أكبر، فيستيقظ المؤمن أيام بالصيف 3:30 الفجر نائم وحده 1:30 2 ساعة، يستيقظ يغلب عليه حب الله. أحياناً يعني دخله محدود فيحب الله كثيراً فدفع جزء منه صدقة، هذا المال الذي دفعه هو بحاجة إليه ويحب المال، المؤمن كأي إنسان يحب المال، لكن حبه لله غلب عليه فأنفق هذا المال. لذلك إذا تعارض حبان المؤمن في الأعم الأغلب يتبع الحب الأقوى، الأقوى أن يحب الله، وهذا معنى الآية الكريمة، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، في هوى وفي طاعة لله، والآية الكريمة فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أيها الإخوة، لماذا الإيمان ضروري جداً؟ عامة الناس بيكون صحته جيدة بمقتبل حياته، له عمل تجاري كبير، دخله كبير، ما عنده مشكلة أبداً، لا يشعر بحاجة إلى التدين، يشعر بحاجة إلى السرور، إلى الراحة، يسهر، يسافر، صلواته ضعيفة، أذكاره قليلة، لكن يستمتع بالحياة كما يتمنى، مكان عام، فيه طاولات في عليها خمر، ما في مشكلة، في نساء كاسيات عاريات، ما في مشكلة، يعني يحب الاستمتاع بالحياة، هذا عنده نقص معلومات كبير، لا يشعر بحاجة إلى الدين، ما عنده مشكلة، فمثل هذا الوهم سبب الجهل، بأي لحظة الله عز وجل يجعل حياة الإنسان جحيماً لا يطاق، بأي لحظة، يعني خثرة دم لا تزيد عن رأس دبوس تتجمد في أدق الأوعية في الدماغ، الإنسان يصاب بالشلل أو يصاب بالعمى أو يصاب بفقد الذاكرة، فالإنسان تحت ألطاف الله، يعني قطر شريانه التاجي سبب نشاطه، إذا ضاق قليلاً بده عملية قلب مفتوح، زرع شريان، وضع راسور، دخل بمتاهة كبيرة، إذا شعر بمكان بجسمه متورم لا ينام الليل، لعله ورم خبيث هو الذي يقضي على حياته، فالإنسان في عنده وهم أحياناً حينما لا يشعر بحاجة إلى الله، في أي لحظة أنت بقبضته، ولله على الإنسان ألف سبيل وسبيل، من صحته ممكن، من عمله، من بيته، من زوجته، من أولاده، من الطريق، من حادث سير، حادث سير واحد يجعل حياة الإنسان جحيماً، شاب في مقتبل حياته عمل حادث شل نصفه السفلي، عمره 26 سنة، فالحياة كلها أخطار من جميع الجهات، فالذي يشعر أنه هو لا يحتاج إلى الدين، أنا أقول لكم هذا شعور معظم الناس، الدليل لا يستقيم، ما في عنده شيء حرام، كله مقبول، كله بيقول لك عادي، هلا عادي، كنا بسهرة عادي فيها معصية كبيرة، كنا بمكان في معصية أكبر عادي، شو معنى عادي؟ يعني شرعي؟ هيك كلمة الآن مستحدثة، بيقول لك عادي، طيب تمشي بكل مفاتنها ظاهرة عادي، شو معنى عادي؟ أنا هذه الكلمة أعجب منها أشد العجب، طيب هذه زوجتك كل مفاتنها ظاهرة في الطريق عادي، يعني عادي أنت معطى من تطبيق الشرع، ما معنى عادي؟ هكذا يقول الناس، فحنجيب مثل، الآية الكريمة هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. مرة روى لي أحد الإخوة الكرام كان مضيف في طائرة والطائرة دخلت في سحابة مكهربة وتحطمت مقدمتها واختل توازنها وكان احتمال سقوطها بالمئة تسعة وتسعين، يصف لي الركاب يضربون وجوههم يمزقون ثيابهم يصرخون بويلهم خرجوا من مقاعدهم أربكوا الطيار، فالطيار غضب غضب شديد، هو يحتاج إلى هدوء كي يتصرف، فأمر كبار المضيفين أن يهدئهم، قال له ما قبلوا، لا أستطيع، قال له ابحث عن راكب محترم لأنه بمكانك. قال رأيت واحد قاعد هادئ، هذا أفضل واحد. اقترب منه مغمى عليه، هذا الوحيد مغمى عليه. فالإنسان أحياناً يعني بيكون بظرف صعب كثير. أنت في قبضة الله. لاحظ ولا أبالغ، إنسان ما بيصلي. بتركيا أصيبت بزلزال، يقسم لي أحد الإخوة الكرام، يعني الظهر التقى بالجامع 7-8 صفين يا سيدي، بصلاة الظهر في المساجد الحرم ممتلئ والصحن ممتلئ والصلاة على الرصيف بعد الزلزال. شيء مخيف أبداً. أي إنسان حينما يشعر بالخطر يصلي. الآن عرف الله، لكن البطولة أن تعرفه وأنت صحيح معافى. البطولة أن تعرفه وأنت شاب، أن تعرفه وأنت قوي، أن تعرفه وأنت غني، أن تعرفه وليس عندك مشكلة. لكن أي إنسان، أنا حدثني أخ طائرة ذاهبة إلى موسكو عليها 5 خبراء روس، هؤلاء ملحدون جميعاً، أيضاً كانت على وشك السقوط. هؤلاء الخبراء الملحدون توجهوا إلى الله عند الشدة، يعني الإنسان بالشدة يعرف الله عز وجل. لذلك إن عرفت الله في الرخاء عرفك في الشدة، اعرفه في الرخاء. أنا بصراحة أيام آتي بهذا الدرس أرى أمامي شباب، والله أكبرهم وأقدرهم وأحبهم، شاب لا يشكو من شيء، لكن يريد أن يعرف الله، يريد أن يستقيم على أمره، يريد أن يعرف منهجه. هي بطولة. أنت صحيح معافى. أما أي إنسان أصابه مرض عضال سيتوب وسيصلي وسيقرأ القرآن بشكل عجيب. أيها الإخوة، يعني الفكرة الثانية، إياك أن تتوهم أنك لست بحاجة إلى الله. لكن مع الأسف الشديد البلاد التي فيها شدة شديدة وضغوط كثيرة ومصاعب ومشكلات وعقبات وفرص عمل قليلة، أسعار البيوت غالية جداً، والزواج شبه مجمد، هذه البلاد تجد إقبال الناس على المساجد عجيب. يعني الشدة هي دفعتهم إلى باب الله، شيء جميل. تذهب إلى بلاد غنية جداً، دخول فلكية، كل شيء ميسر. يعني برمضان يلتقى بالجامع 7 أشخاص، يحس معظم الناس أنهم الدين ما بحاجة له، دخل وسيارته. في بلاد البنزين 100 ليرة، بنزين رخيص، طعام رخيص، أمور ميسرة، كل شيء مأمن، في متع لا تعد ولا تحصى من كل النواحي. فكلما شعرت أنك لا تحتاج إلى ربك تبتعد عنه. الدليل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. من شأن الإنسان الغافل أنه يطغى إذا رأى نفسه مستغنياً عن الله عز وجل. في شيء آخر، يعني الإنسان لماذا يقبل على الدين؟ في نقطة دقيقة جداً، الحقيقة أن الدين يحقق حاجاتك الأساسية. شو في أكبر حاجة لك؟ الحاجة إلى الأمن. الآن العالم في قلق، قلق من ارتفاع الأسعار، قلق من كساد التجارة، قلق من الفقر، قلق من حصار اقتصادي، قلق من حرب عالمية ثالثة، قلق من قصف جوي، قلق من ارتفاع ثمن البترول، المقلقات لا تعد ولا تحصى. فالإنسان حينما يؤمن بالله، الله وعده بالأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أنت بأمس الحاجة إلى الأمن. قال تعالى: أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وأكبر عقاب يعاقب به مجتمع: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أكبر عطاء في الدنيا الشبع، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لذلك حاجاتك الأساسية، الحاجة إلى الأمن، الحاجة إلى الرضا، الحاجة إلى الحكمة، الحاجة إلى السعادة، حاجات لا تعد ولا تحصى، كلها تحقق لك بالإيمان. يعني أنت بالإيمان الرابح الأكبر، بالإيمان الرابح الأكبر، لكن بشكل أو بآخر الإيمان مرتبة. يعني مثلا ممكن تقول فلان دكتور بالرياضيات ولا يعرف جواب ستة بسبعة، ممكن كلمة دكتور بالرياضيات يعني دارس هندسة وجبر ورياضيات حديثة وتقليدية ومعادلات وفلك، يعني دارس أقول مئات الكتب وثلاثة وثلاثين سنة مجموع دراسته حتى نال هذه الشهادة. فكلمة دكتور مرتبة علمية حتماً طبعاً، مرتبة علمية. المؤمن مرتبة علمية. ما اتخذ الله ولياً جاهلاً، لو اتخذه لعلمه. الإيمان مرتبة علمية، والإيمان مرتبة أخلاقية. يعني مستحيل مؤمن يكذب أو يخون أو يغش أو يحتال أو يمكر أو يعمل عمل سيء، مستحيل، مستقيم المؤمن. فالإيمان مرتبة علمية ومرتبة أخلاقية ومرتبة جمالية. المؤمن يستمتع استمتاع خاص، أذواقه مقدسة، أذواقه إيمانية، أذواقه فيها طهارة، أذواقه فيها جمال. يعني أيام إنسان يجلس بمقهى ولعب الطاولة على أشده، والأغاني تصبح، والنساء الكاسيات العاريات يخطرن أمامه، والطاولات في عليها خمر، هي نزهة، هي عقاب. النزهة مكان جميل بعيد عن صخب الناس، مناظر جميلة، أمامك أهلك وأولادك، الحركة نظيفة، لا في معصية لا في إثم. فالمؤمن جمالياته راقية جداً، حتى احتفالاته راقية، حتى أفراحه راقية، حتى أحزانه راقية، حتى نشاطه راقي، حتى علاقاته راقية، ما في سقوط، هو بالأفق الأعلى. فإذا قلت مؤمن يعني الإيمان مرتبة أخلاقية ومرتبة علمية ومرتبة جمالية. أيها الإخوة، نحن أمام حقائق. حقيقة الإيمان أنك عرفت الله ما بكفي وأقبلت عليه، عرفته وأقبلت عليه، لأن الكفر تكذيب وإعراض. يعني أحياناً يقف أمام الطلاب معلم ضخم الجثة، صوته جهوري، يملأ الصف صوتاً عالياً وأمام الطلاب يتحرك، يكتب على السبورة، يشرح، يسأل، يجيب، وفي طالب لا يعبأ بالعلم إطلاقاً، يذهب إلى المدرسة خوفاً من والده فقط، يتلهى برسم أشياء لا معنى لها أثناء الدرس. هذا الطالب أليس مؤمناً بوجود المدرس؟ مؤمن، يملأ الصف صوتاً وصياحاً وضجيجاً وحركة وكتابة، لكن إعراضه عن هذا المدرس نوع من الكفر. ليس معنى الكفر أن تنكر وجود الله، لا لا، ألا تعبأ بمنهجه، ألا تعبأ بأمره ونهيه، ألا تعبأ بالعبادات التي أمرك بها، ألا تعبأ بالحلال والحرام. تجد المقصر في الدين يأكل ما يشتهي، يلتقي مع من يشتهي، يأخذ ما يشتهي، ما في عنده قيود، يعني غير منضبط متفلت. فلذلك حقيقة الإيمان هي الانضباط، حقيقة الإيمان هي الانضباط وفق منهج الله عز وجل. أيها الأخوة، في شيء آخر، الله عز وجل جعل هذا القلب قلب النفس، قال تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها، وجعل الفكر كآلة حاسبة، جهاز في خدمتك، فالقلب يتصل بالله، القلب يسمو، القلب يطهر، القلب يرقى، القلب يتفوق، ومعه جهاز يستعين به، يتفكر بشيء. فالله عز وجل أعطانا عقلاً وأعطانا قلباً، وجعل العقل لمعرفة الله، وجعل القلب لمعرفة الخطأ، فأنت تعرف الله عز وجل بعقلك من خلال الكون، وتعرف خطأك بفطرتك من خلال القلب. هذا العمل أزعجني، هذا العمل جعلني في انقباض، ما كنت مرتاحاً له. إذاً الأمور في قلبك وعقلك وتصوراتك وإقبالك وإدبارك واضحة جداً. فالإيمان أكبر ثروة تملكها أيها الإنسان، أنك مؤمن، والإيمان مرتبة علمية، مرتبة أخلاقية، ومرتبة جمالية. أيها الأخوة، الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. الإيمان لجام، الإيمان مكبح، الإيمان حاجز يحجزك من أن تقع في ورطة كبيرة، الإيمان حارس. يا بني، العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. أيها الأخوة الكرام، الإيمان الإيمان، الإيمان يعني لا يتأتى بالأجهد، يحتاج إلى حضور دروس علم، يحتاج إلى أداء عبادات، يحتاج إلى قراءة قرآن، يحتاج إلى ذكر حتى ينمو هذا الإيمان في القلب. فإذا نما في القلب صار حارساً لك، صار دافعاً لك للأعمال الصالحة. يعني الحقيقة ثمار الإيمان لا تعد ولا تحصى، يكفي أن تقول فلان مؤمن. نعم، والحمد لله رب العالمين. أيها الأخوة الكرام، دائماً وأبداً أقول: الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك، وغذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. والتفوق هو أن تلبي حاجات العقل والقلب والجسم معاً، والتطرف أن تلبي واحدة وأن تهمل ما تبقى. وفرق كبير بين التفوق وبين التطرف. لكن هذا الدين من عند الله، من عند خالق السماوات والأرض، فهذا الكون المترامي الأطراف حتى الآن لا أحد يعلم نهايته. أنت بعينيك ترى 10,000 نجم تقريبا، أما عدد المجرات 3,000 مليون، مليون مليون، 3,000 مليون مليون، في أرقام عديدة ومنوعة، لكن شيء لا يصدق. وكل مجرة مليون مليون نجم فيها، وكل هذه الكواكب والنجوم تتحرك بنظام دقيق. أيها الأخوة، يعني في هذه الدقائق المتبقية أريد أن أضع يدي على عبادي غفل عنها الناس كثيراً. يعني ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة 13 سنة؟ ماذا فعل؟ اقرأوا السور المكية: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ اقرأوا السور المكية ترونها طافحة بالآيات الكونية. لماذا الآيات؟ للتفكر. أنا أشعر أن هذه العبادة التي تسمى عبادة التفكر كأنها معتب عليها، مع أن في القرآن الكريم ما يقترب من 1,000 آية تتحدث عن الكون. فالإنسان يأكل ويشرب ويؤدي العبادات ولا ينتبه لهذا الكون العظيم، كيف تعرف الله؟ يعني الله عز وجل قال: لا تدركه الأبصار. شيء جميل، فكيف نعرفه؟ جعل لك هذا الكون العظيم الذي ينطق بوجود الله ووحدانية الله وكمال الله. كل شيء في الكون يدلك على الله، لكن بشرط: ما لم تتخذ قراراً بالإيمان لن تنتفع بشيء في الكون. يعني أحياناً في محطات فضائية، في وكالات فضاء كبيرة جداً، يرى الموظفون فيها المجرات كل يوم، مجرات بألوان رائعة، يرون خلق الله المعجز يرونه كل يوم، وفي مجاهر إلكترونية ترى الخلية، الخلايا، أشياء يصعب أن تتصورها، تراها بعينك. فمن كان في هذه المراصد العملاقة أو في تلك المجاهر الإلكترونية وما اتخذ قراراً بالإيمان لا ينتفع بها. ويأتي إنسان ينتفع من جدوى الماء، يقول: الماء يدل على الغدير، والأقدام تدل على المسير، بل والبعرة تدل على البعير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدلان على الحكيم الخبير؟ هذا الموضوع أنا أعالجه كثيراً، بس أتمنى في هذا اللقاء أن تعود نفسك أن تفكر. يعني أنت على الطعام، في كأس حليب، هل فكرت فيه؟ بقرة تأكل الحشيش، لا له صوت، لا في دخان، صامتة، تعطيك 40-50 كيلو يومياً، حليب ولبن وسمنة وجبنة، مشتقات حليب وحدها شيء لا يصدق. وكان عليه الصلاة والسلام إذا شرب الحليب قال: اللهم زدنا منه. أنت على الطعام كأس الحليب من بقرة، تعمل بصمت، معمل يعني. قال الخلية السدية في البقرة على شكل قبة، الخلية السدية على شكل قبة، هذه القبة محاطة بشبكة أوعية دموية كثيفة جدا. الخلية السدية كأنها عاقلة، تأخذ من شبكة الأوعية الدموية من الدم الذي يجري فوقها، تأخذ حاجتها، تأخذ السكر، البروتين، المعادن، أشباه المعادن، تأخذ مكونات الحليب من بين فرس ودم. في فرس سائل حمض البول، هذا فرس، في بالدم حمض بول، في مواد سامة، في مواد سيئة. هذه الخلية السدية هي عاقلة تنتقي من الدم، وفيه حمض البول من بين فرس ودم لبنا سائغا للشاربين. الآن اقرأ قوله تعالى: والأنعام خلقها لكم، يعني خلقت خصيصا لكم. أحد علماء الألمان سبب إيمانه البقرة أنه يحتاج وليدها إلى كيلين حليب، تنتج أيام 60 كيلو من هذا الحليب الإنسان. والغذاء الكامل يعني مشتقات ألبان، غذاء يومي، ما في بيت ما في قطعة جبن، في لبن، في لبن مصفى، في سمن، هذا كله من مشتقات الألبان. والأنعام خلقها لكم، يعني هذا الموضوع، موضوع الأنعام، موضوع الألبان، موضوع مشتقات الحليب، موضوع الخلية السدية على شكل قبة يجري فوقها شبكة أوعية دموية كثيفة جدا، والخلية السدية متصلة بالأعلى بهذه الأوعية، ويرشح من أسفلها قطرة حليب، تأخذ من الأوعية الدموية حاجتها، وتترجم هذه الحاجة إلى قطرة حليب ترشح من جزئها الأسفل، هذه القطرة تصب في ثدي البقرة. حتى الآن لا أحد يعلم شيئاً عن آلية هذه الخلايا الثدية. كيف؟ في عقل؟ كيف تختار هذه الخلية الثدية المواد الأساسية للحليب؟ مواد كثيرة جداً، في بروتينات، في دسم، في سكريات، في شحوم، في معادن، في أشباه معادن، في فيتامينات، تأخذها وتختارها من بين فرس ودم لتجعلها لبناً خالصاً سائغاً للشاربين. الآن هذا الثدي الكبير له غلاف، لكن صور غلاف يحمل 40 كيلو، المفروض أن يتمزق، له جدارين متعامدين في الداخل، يعني هذا الثدي الكبير مقسم إلى 4 أقسام بالتساوي، وكل قسم ينتهي بحلمة واحدة. لو أنه 4 إخوة اشتركوا في بقرة، إذا حلب كل واحد من حلمة واحدة يأخذ ربع الحليبات بالضبط. ثدي كبير، في جدارين متعامدين حتى يتماسك الثدي ما يتمزق، وهذه الخلايا الثدية تصب الحليب في هذا الثدي الكبير. نعم أيها الإخوة، الحليب آية، يعني أمامك حليب، جبنة، لبن مصفى، لبن طبيعي، هذه المشتقات فكرت فيها، من خلقها؟ دقق. والأنعام خلقها لكم، يعني خلقت خصيصاً لكم، من أجلكم. فإذا أكلت وشربت وقلت الحمد لله بعد التفكر، الحمد لله لها معنى، لها معنى عميق يصير. فأنا أرى أنت على الطعام، عود نفسك تفكر. هذا الطعام، هذا الخبز، هذا الماء، العدد الزلال، هذا الحليب، هذا اللبن الذي أمامك، التفكر في خلق السماوات والأرض يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله. يعني في دليل قرآني في هذا الكلام؟ نعم، الآية: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأخرجنا منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا متاعا لكم ولأنعامكم. فيا أيها الإخوة، وأنت تأكل وأنت تركب مركبتك، لا تطن في مركبه، والصعود هكذا وكلها ركاب مع بضائعهم، ما هذا السائل الذي ينفجر فيحرك هذه الكتلة الكبيرة؟ أنت لاحظ، لو أن مركبة في طريق صاعدة خمس رجال أشداء لا يستطيعون تحريكها متر، طيب هل بنزين أودعه الله في الأرض سائل منفجر، ما هذه الطاقة فيه؟ أنت أمام موضوعات لا تعد ولا تحصى. عود نفسك أثناء الطعام، أثناء السفر، أثناء التأمل في مخلوقات الله عز وجل أن تفكر من أجل أن تصل إلى الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.